بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في تصرف السفيه في نفسه بعد ما تقدم من عدم الإشكال والخلاف في عدم جواز تصرفه في ماله، فذكرنا أن الظاهر من الروايات كما استفدنا أنه ممنوع عن التصرف المطلق، سواء كان متعلقا بماله أم كان متعلقا بنفسه، فليس له إجارة نفسه بغير إجارة المولى بإذنه. انتهى الكلام بعد ذلك إلى نكاح السفيهة. إذا بنينا على أنه ممنوع من التصرف المطلق فلا إشكال، وأما إذا بنينا على الجواز فالظاهر أيضا عدم جواز نكاحها بغير إذن وليها. والوجه في ذلك الرواية الصحيحة التي دلت على عدم الجواز، فلو فرضنا أن القاعدة كانت تقتضي الجواز نخرج عن تلك القاعدة الصحيحة دالة على ذلك. ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسنابه عن الخزيج بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية، يعبر عن مثل هذا السند بصحيحة الفضلاء. لطريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى بعض هؤلاء سعيون. عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيه، المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. هذه السيئة قيدت جواز تزويج المرأة التي قد ملكت نفسها، ليس فيها مانع من صغر أو غير صغر، مالكة لأمرها ولنفسها، يجوز بيعها وشراؤها وغير ذلك. هذه المرأة المالكة لنفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. فتدل الرماية على أن الحكم خاص بغير السفيهة، وأن السفيهة تزويجها بغير ولي غير جائز. وذكرنا في بحث الأصول أن الوصف من كان له ليس له مفهوم بذلك المعنى المذكور في المفهوم، يعني يدل على النفي عند الانتفاع كمفهوم الشرط وغير مفهوم الشرط. بهذا المعنى لا دلالة للتقييد على النفي عند الانتفاع، ولكن يدل على عدم اشتراك الفاقد والواجد في الحكم، وإلا لكان التقييد لغوا محضا. فإذا برد تقييد بقيد خاص مثل المقام غير السفيهة ولا المولى عليها، تدل هذه الرواية على أن حكم السفيهة غير حكم غير السفيهة، بمعنى أنه إذا جاز تزويج من ملكت نفسها و كانت غير صفيهة تزويجها بغير اذن ولیها جایز اذا كان هذا الحكم ثابتا للصفيهة ايضا كان هذا التقييد لغوا مثلا فتدل الرماية على ان هذا الحكم لا يشترك فيه الصفيهة وغير الصفيهة ليس كلاهما صيان إذن لا بد من إجادة الولي بمقتضى هذه الصفيهة ولو فرضنا أن القاعدة لم تكن تقتضي ذلك باعتبار أن المنع إنما تعلق بالأموال فقط وهنا رواية أخرى أيضا تدل على هذا الحكم رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن إسماعيل الميسمي من أولاد ميسم التماش علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن موسى بن باك عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج وتزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها فكل مال كل امرأة لا تتمكن من التصرف المالي وممنوع عن البيع والشراء والعتق وإعطاء مالها لغيرها فليس لها أن تتزوج بغير إذن وليها والصفيهة كذلك ممنوعة عن البيع والشراء والعتق وغير ذلك من التصرفات المالية فهي ممنوعة عن النكاح والزواج إلا بإذن الولي هذه الرواية تدل على هذا الحكم بوضوح إلا أن الرواية ضعيفة وإن عبرت بالموثقة في بعض الكلمات والوجه في ذلك أن علي بن إسماعيل الميسمي وإن كان من وجوه المتكلمين وكتب في الإمامة كتابا على ما ذكره النجاشي والشيخ إلا أنه لم يرد فيه مدح ولا توصيف فقد رمى أنه صفوان بن يحيى فإذا بنينا على أن مطلق من يروي عنه أمثال صفوان فإنه من أصحاب الإجماع فيحكم بوثاقته وإلا فلا وهذا لم يثبت كما ذكرناه غير مرة رواية صفوان وأمثال صفوان لا تدل على وثاقة المرويات ومع قتل نظر عن ذلك فلو فرضنا أن علي بن إسماعيل الميسمي ثقة إلا أن الشيخ لم يذكر له طريق إلى هذا الشخص طريقه مجهول لا يعلم أنه من أي طريق روى الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية عن علي بن إسماعيل الميسمي فإنه لم يذكر إليه طريقا لا في المشيخة ولا في الفهرس فالطريق مجهول إذن لا يمكن الحكم بصحة هذه الرواية والتعبير عنها بالموثقة بلا وجه فالعمدة هي صحيحة الفضلاء التي دلت على هذا الحكم فعلى تقدير القول بجواز تصرف الصفيهة في مالها لا نلتزم بذلك في النكاح لبرود النفس الخاص فيه الدال على عدم الجواز ثم ذكر قدس الله نفسه أن إجارة العبد لنفسه أو لماله أو لمال المولى كل ذلك لا يجوز بغير إذن المولى وبغير إجازته والوجه في ذلك ظاهر لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء بل روايات الدالة على أن العبد محدود عن التصرف، فليس له أن يتصرف في نفسه وفي ماله، كل ذلك يتعلق بمولاه، فالأمر هو أمر مولاه، وليس له أمر في قبال المولى أي تصرف لا يكون له ذلك. وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف في ذلك أيضا. فإذا ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من تعيين العين المستأجرة، فليس يجوز إجارة دارين، أحد دارين أو أحد عبدين، عبد دار أو العبد أحدهما يوجد، إما الدار أو العبد مرددا، وغير ذلك فيما إذا كانت العين المستأجرة غير معينة، بل لا بد من أن تكون العين المستأجرة معينة. وهذا ليس لأجل خصوصية في ذلك، بل لما تقدم من لزوم تعيين العبدين في الإجارة. إذا لم تكن العين معينة، فالمنفعة التي تملك للمستأجر، يعني يملكها الموجر للمستأجر، تلك المنفعة مجهولة، أي منفعة يملكها. فتعيين العين مقدمة لتعيين المنفعة التي يملكها الموجر بالنسبة إلى المستأجر، وإلا فلا خصوصية ذلك. فإذا فرضنا أن العين غير متعينة، أحد هذين أو أحد هذه الأعيان أو أحد الأبدين مثلا وغير ذلك، أو أحد العملين، أجبتك نفسي على الصلاة سنة أو الصيام شهرا مثلا، غير جائز ذلك، لأن الأجر والأمال المنفعة لا بد من تعيينهما كما تقدم. ولكن إطلاق هذا الكلام، يعني تعيين العين المستأجرة، إطلاقه لا يمكن المساعدة عليه فيما إذا كان اختلاف بين العينين كالأبد والدار كما ذكرنا، الفرس أو السيارة مثلا، استأجر أحدهما لعمله السيارة أو الفرس، الدار الصغيرة والدار الكبيرة، الدكان أو الدار، وغير ذلك مما لا يكون فيه المنفعة التي يملك للمستأجر، لم تكن المنفعة معلومة، بل كانت مرددة بين شيئين، يبطل ذلك لأجل الجهالة. وقد اعتبرنا معلومية العوزين، يعني الأجرة والمنفعة. وأما إذا فرضنا أن العينين متساويتان من جميع الجهات، أو إذا كانتا مختلفتين، فالاختلاف يسير جدا، بحيث لا يعتنى به عند الأخلاء، وجوده في أحدهما وعدمه في الآخر، وجود خصوصيتين سيان في نظر الأخلاء، ففي مثل ذلك لا مانع من الإيجار، لأن الإيجار لا يرجع إلى واحد مردد، بحيث لا يكون له تعيين في الخارج، حتى يقال إن المردد والمبهم الذي لا وجود له في الخارج كيف يمكن إجارته، فإنما في الخارج متعين هذا الفرد وذاك الفرد، أيهما ملكه للمالك، حتى في علم الله سبحانه ليس هنا أي تعيين في الواقع ليكون ذلك ملكا للمستأجر. بعدما كانت حقيقة الإجارة هي تمليك المنفعة، منفعة أي العبدين مملوكة للمالك، لو فرضنا أنهم مات أحد العبدين، إن هدم أحد الدارين، ما هو ملك للمستأجر؟ في فرض إجارة أحد الدارين أو أحد عبدين أو أحد كتابين أو إحدى السيارتين اللتين ليس بينهما أي مائز، كلتا السيارتين على شكل واحد والمكينة واحدة ليس بينهما أي فرق، هذه السيارة وتلك السيارة يوجد إحداهما، ليس معنى إيجار إحداهما إيجار فرد مردد الذي لا وجود له في الخارج، فإن الموجود في الخارج فرد معين لا فرد مبهم، المردد لا وجود له، الموجود في الخارج متعين، بل إنه من قبيل إجارة الكلي كبيع الكلي، بيع صائن من هذه السبرة. ليس معنى بيع صائن من هذه السبرة معناه بيع المردد فإنه لا وجود له، بل بيع الكلي بلا خصوصية. هذه السبرة التي هي مشتملة على صائن كثير في ذلك الساعات، فيملك طبيعي الصائن من هذه المنتة، وفي الهنتة وفي السبرة أمنان، معناه إبقاء الخصوصية له وتمليك المشتري كليا من ذلك. المبيع معلوم والثمن معلوم، والخصوصية ملغاة غير منظور إليها في نظر المشتري والبايع، فإن الخصوصيات ليس لها دخل في مالية هذا الشيء. إذا كان هذا جائزا في البيع وأمكن بيع الكلي في المعين، أمكن هذا في الإجارة أيضا، فيملكه أحد الأبدين على نحو الكلي، أو إحدى السيارتين على نحو الكلي، أو إحدى النارين على نحو الكلي، وهكذا. فيجوز ذلك في زماننا هذا، يوجد في الكتب كثيرا عنده دورات من الجواهر مطبوعة بطبع واحد من مطبعة واحدة كلها على السواء، وليس لإحدى الدورات امتياز على الثانية إلا بما لا مالية له. جلد أحدهما أحمر والآخر أسود مثلا، لا مدخلية لذلك. فلو قال أجرتك إحدى هذه الدورات على نحو الكلي، لا مانع من ذلك كما لا مانع من بيعه. لو أراد أن يبيع الكلي إحدى هذه الدورات أو إحدى السيارتين جاز ذلك، إذا كان المقصود بيع الكلي منهما مع عدم لحاظ الخصوصية وعدم تمليك الخصوصية له. والنتيجة ذلك أن الخيار يكون بيد المجير، كما أن الخيار في البيع بيد البايع. ليس للمشتري أن يلزم البايع بإعطاء هذا المن بخصوصه أو المن الثاني أو الآخر، كذلك في كتاب الجواهر مثلا يلزمه بإعطاء ما يكون غلافه أسود، إذ المفروض أنه لا يملك إلا الكلي والطبيعي، والتشخصات باقية على ملك المالك، فلا يرفع اليد عن هذه الخصوصية أو عن تلك الخصوصية، فيبقيه على حاله على ملكه. فطبعا يكون الخيار في التعيين وفي تسليم الكلي إلى المشتري أو تسليم الكلي إلى المستأجر، طبعا يكون الخيار بيد المالك مالك التشخص، فله أن يطبق على أي فرد شاء. فإطلاق كلامه قدس الله نفسه كغيره من الفقهاء أنه لا بد من تعيين العين المستأجرة، لا بد من حملها على غير هذا المورد، فيما إذا كانت يعني مرادهم ما إذا كانت الأعيان مختلفة، وأما إذا فرضنا أن الأعيان غير مختلفة أو أن الاختلاف لا يعتد به وليس له دخل في مالية الشيء، لا مانع من إجارة الكلي كما لا مانع من بيع الكلي، فالإطلاق لا يتم. وفي هذه الموارد يمكن الإيجار على نحو كلي. والحمد لله رب العالمين.